بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الإنسان كما نقول مراراً هو مقصود رسالات السماء، فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، والإنسان هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب. وما ذلك إلا دلالة على كرامة الإنسان على ربه عز وجل، فهو مخلوق مكرم الذي خلقه الله الخالق، والذي كرمه ربنا الأكرم، فجعل هذا المخلوق مكرما، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان مخلوق كرمه الله عز وجل، والإنسان محتاج أن يقف مع كتاب ربه لينظر معالم التكريم التي أعطاه الله عز وجل إياها، سواء كانت تلك المظاهر للأصل الأول وهو آدم عليه السلام، أو للفرع وهم هذه الذرية التي نثرها الله عز وجل في هذه الأرض وتتعاقب على سكناها منذ اللحظة التي أنزل الله عز وجل فيها آدم إلى هذه الأرض، ويستمر الأمر إلى أن يشاء الله عز وجل بانقطاع الحياة للناس على ظهر هذه الأرض. فالله كرم هذا المخلوق، وكان من أعظم معالم تكريم الأصل ما ذكره الله في كتابه، ونقوله مراراً لأن الناس في هذه الأيام وهم يواجهون من الشبه ما يبعدهم عن ربهم عز وجل، ومن التشكيك ما يلبس، وكأن وحي السماء جاء ليأخذ حقوقهم أو ليعيشوا تعساء أشقياء على ظهر هذه الأرض، وكأن البشر هم من أعطوا الحقوق للبشر زعموا. فلذلك الحاجة ملحة أن يقف الإنسان مع كتاب ربه ليرى من أعطاه من الكرامة والمكانة كما أعطاه خالقه جل جلاله. ولذلك نقول أن الإنسان ما قرأ ولن يقرأ كتاباً يخبره عن مكانته وكرامته وعلو قدره وشأنه كما يخبره هذا الكتاب العظيم كتاب ربنا عز وجل، وأن للبشر أن يخبروا عن البشر وعن مكانة البشر وما كانوا حاضرين ولا شاهدين ولا معينين يوم أن خلق الله عز وجل البشر ويوم أن خلق الله عز وجل هذا الكون. فقال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فأنى لغائب عن يوم الخلق والإيجاد ويوم العطاء والتكريم ويوم التعليم للأب الأول آدم ويوم نفخ الروح في ذلك الخلق العجيب، أنى لمن كان غائبا عن ذلك كله أن يكون عالما بما أعطي هذا المخلوق المكرم. فلذلك لن يخبرنا عن أنفسنا إلا كتاب ربنا عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، والله عز وجل أعلم بما خلق، والله عز وجل هو الرازق، وهو سبحانه وتعالى الأعلم بقيمة ما رزق لهذا المخلوق المكرم. فهذا أصل عظيم، عندما نقرأ كتاب الله عز وجل فإننا نقبل على هذا القرآن لنرى فيه ماذا أعطى الله لهذا المخلوق المكرم، ماذا ميزه الله عز وجل به من ميز فضلته على كثير ممن خلق الله عز وجل تفضيلا. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتاب ربنا. فلذلك كلما سمعنا تشويها أو تشكيكا في هذا الأمر نعود إلى كتاب ربنا لنطلب النور والبصيرة والهدى، لنطلب اليقين حتى نثبت في طريقنا إلى ربنا عز وجل، لا نلتفت لكل ناعق، لا نلتفت لمن ينعق آناء الليل والنهار، وإنما حسبنا كتاب ربنا عز وجل، حسبنا كتاب خالقنا جل جلاله، ننظر إليه بالامتنان والشكر وكمال العرفان، وننظر أن أجمل اللحظات وأعذب الأوقات حين نقضيها مع كتاب رب الأرض والسماوات وهو يخبرنا عما أعطانا، وهو يوجهنا ويعلمنا بكل شيء يصلحنا وبكل شيء يسعدنا، وهو يخبرنا عن ولاء موالاته لعبيده ونصرته وتأييده، وأنه جل جلاله ما يتخلى عن عباده، فهو سبحانه وتعالى القوي الناصر المعين جل جلاله. فنجد هذا الأمر في كتاب ربنا فترتاح النفوس وتطمئن الأفئدة وتمتلئ القلوب ثقة بربها عز وجل، ولا تبالي بعد ذلك بمن أعرض عن هذا الطريق، بل تنظر إليهم نظرة ألم وحسرة لما فاتهم من هذا الخير العظيم. أما أنها تتأثر به أو تشرئب إليه فحاشاها أن تكون من هذه الفئة. وأن لمن كرمه الله ورفعه الله وأعلى قدره الله فأصبح ينظر كمن ينظر من السماء، أن يقتنع لمن ارتقى إلى تلك المنازل بمن هو في وسط الحفر حيث الحشرات والدواب المؤذية، أن لمن طهره الله ورفعه أن يقتنع بمثل ذلك. فإذن هذا شأن المؤمن مع كتاب ربه عز وجل. وهكذا كلما عدت إلى القرآن ملأ قلبك قناعة بهذا الأمر، وأصبح هذا القلب مزهرا بهذا الخير والنور، بهذا الذكاء والنباهة والفطنة واليقين والعلم الراجح الصحيح، فيكون المؤمن أرضى ما يكون بما هو فيه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لكي يترك ذلك ولو طرفة عين والله ما فعل، واعتبر أن تلك البيعة بيعة بخس، أن يرضى أن ينتقل عن ذلك الأمر والحال الرضية الراضية مقابل أن يعطى الدنيا ولو كان ذلك لطرفة عين، لاعتبر أن تلك بيعة بخس ولا يرضاها ولا يقبلها. على هذا الأساس وبهذا المنطلق وبهذا العقل السليم نقبل على كتاب ربنا ونتلقى أوامر الله، تلقي الظمآن في اليوم شديد الحر للماء البارد. كيف يفرح الظمآن إذا اشتد ظمأه واشتد حر اليوم ثم جاءه الماء البارد؟ كيف يتلقاه بذلك الحب والشغف والفرح والحرص عليه والاستمتاع به، وأنه يستعذب تعاطي ذلك الماء البارد؟ هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن وهو يتلقى أحكام الله عز وجل وأوامر الله سبحانه وتعالى. أن للإنسان أن يطمئن لتوجيه وأمر وحكم يأتي من عند إنسان إنما لا يدري أين باتت يمينه، من عند إنسان يرى ظلمه وجهله وغشمه وحبه لذاته وحرصه على مصلحة نفسه، أن يصدر من هذا الإنسان ما يحقق لإنسان آخر سعادة كاملة. وأما إن جاء الحكم والأمر والتوجيه من عند من هو موصوف بأنه هو الذي خلق، فمن أسمائه الخالق، موصوف بالعلم فمن أسمائه العليم، موصوف بالحكمة فمن أسمائه الحكيم، موصوف بالجود والكرم فهو الكريم وهو الرزاق جل جلاله، موصوف بأنه المعين سبحانه وتعالى وأنه الرؤوف الرحيم جل جلاله. أن للإنسان إن جاءه الأمر والحكم ممن هو موصوف بتلك الصفات وتلك الأسماء الحسنى، أن للإنسان أن يجد طمأنينة أعظم من هذه الطمأنينة؟ والإنسان إن نظر إلى حياته فإنه لا شيء أغلى عند الإنسان من أنه، وهذا إذا كان الإنسان عاقلا، ليس عنده شيء أجمل وأعذب وأغلى من أنه يستشعر أنه وصل إلى الحق فيما يعلم ووصل إلى الحق فيما يعمل ووصل إلى الحق فيما يقول. وأن لك أن تصل إلى الحق في علم في صدرك، وإلى الحق في قول تقوله، وإلى الحق في عمل تعمله، إلا إذا كان كتاب ربك عز وجل هو المصدر لذلك كله، لأن القرآن كتاب الحق جل جلاله، جاءنا من عند الحق، والله لا يقول إلا الحق، الله هو الحق والله لا يقول إلا الحق، فصار هذا الكتاب هو مصدر الحق. فمن أراد أن ينعم بالحق علما وبالحق قولا وبالحق عملا فدونه كتاب الحق جل جلاله ينهل منه، فإن قال به قال بالحق، وإن عمل به عمل بالحق، وإن ملأ عقله وفكره به ملأ قلبه بالحق. ومن ثم من سيكون أرضى وأسعد وأكثر ثباتا في طريقه من إنسان اتبع الحق الذي جاءه من عند الحق سبحانه وتعالى؟ ولذلك لا يكون مؤمنا من يريد أن يعرض آيات الحق لقول أهل الباطل ليستدل بقولهم على أن هذا هو حق، هل يفعل ذلك إنسان مؤمن؟ لا والله. فإذا هذه هي نفسية الإنسان المؤمن الذي زكاه القرآن، الذي زكاه القرآن، فإنه يخلص بهذه النفسية الراقية، هذه النفسية الزكية الذكية التي فعلا أدركت الحق، ومن ثم لا تنهل من غيره ولا ترضى أبدا بسواه، لأنها وجدت أنها عندما عرفت قيمة نفسها عرفتها حين رجعت للقرآن كلام ربنا عز وجل. فعلى هذا الأساس إن نظرنا إلى القرآن بعد أن رب القرآن فينا هذا الأصل الأول، فدخلنا على هذا القرآن من هذا الباب العظيم، فإذا بنا نرى أمامنا طريق واسع مورق متشعب يشمل كل مناحي الحياة. فالقرآن معك حين تكون في بيتك وتتعامل مع أهلك وولدك، فتجد القرآن يعلمك الحق في ذلك، وحين تكون في مسجدك حيث عبادتك لربك فالقرآن معك ليعلمك كيف تعبد ربك، وحين تكون في متجرك لتتكسب ما تتقوت به وما تطعم به ولدك وأهلك فالقرآن معك ليعلمك كيف تكسب المال الحلال ويبعد عنك المال الحرام، وهكذا في كل مكان أينما كنت فكتاب الله عز وجل معك. فإذا نظر الإنسان بهذا المنظور الواسع، وأيضا إذا نظر إلى أمر آخر، ذلك الأمر الذي كان الخطاب فيه مع الأب الأول آدم عليه السلام ومن أجله قبل أن يخلق، والله عز وجل يخاطب الملائكة قائلا لهم إني جاعل في الأرض خليفة، سيكون في هذه الأرض خليفة يحقق أمر الله، يعمرها بأمر الله، يحقق فيها مراد الله عز وجل. فإذا ما نظرنا إلى ذلك ثم نظرنا إلى القرآن، فإذا بذلك الإعمار للأرض وتحقيق الخلافة فيها إنما هو بتلك الأوامر الربانية التي جاء الأمر بها واضحا في كتاب ربنا عز وجل. ولكن من المكلف بذلك؟ الإنسان. هل الإنسان هنا فرد أم جنس؟ إن تحقيق مراد الله عز وجل لا بد أن يكون من الإنسان فردا وأن يكون من الإنسان جنسا، فلن يكون تحقيق الأمر على أحد الفئة على أحد الصفتين، وإنما لا بد أن يكون من الإنسان كإنسان فردا. وأول ما يظهر في ذلك ما تعارف عليه العلماء باسم فروض الأعيان، وفروض الأعيان هي تلك الأوامر لازمة التحقق من كل فرد هي في حقه فرض عين، كالصلاة مثلا، فهذا فرض عين وهو من عمارة الأرض، فكل من وصل إلى سن البلوغ مدة حياته ما لم يفقد عقله فالصلاة الفروض الخمسة هي فرض عين عليه. فهذا إذن نوع من أنواع ما كلف به أفراد الإنسان. وهناك ما ينبغي أن يكون من قبل المجموع من الناس، وأعظم ما يدخل تحت هذا النوع ما تعارف عليه العلماء بمصطلح فروض الكفايات. فإذن تحقيق تلك الأوامر التي أرادها الله إنما يكون من الإنسان فردا ومن الإنسان مجموعة، ولا بد من القيام بذلك. وعلى هذا الأساس كانت قضية إصلاح العلاقات بين الناس بعضهم مع بعض من الأصول العظيمة التي اعتنى بها كتاب ربنا جل جلاله لتحقيق هذا المراد. إصلاح علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، إن كان هذا الإنسان مسلما أو إن كان غير مسلم، وإن كان غير مسلم هل هو كتابي أو غير كتابي، فكل ذلك جاء مبينا في كتاب ربنا عز وجل. ولما كانت قضية إصلاح العلاقات بين البشر وبين الناس لها أثر عظيم في تحقيق الخلافة على ظهر الأرض والاستخلاف، فلذلك حظيت من القرآن بالدرجة الرئيسة. فكان من أول ما نزل في القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلته الأولى، وهي المرحلة المكية، أي القرآن الذي نزل عليه وما زال عليه الصلاة والسلام بمكة، وما نزل في القرآن المكي يعتبر هو الأسس والأصول التي يقوم عليها هذا الدين، وما نزل في القرآن المدني هو التفريع والثمرة التي تجنى من وراء ما أسس في القرآن المكي. فمما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في القرآن أن الله أكمل فيه ذكر نظامين عظيمين: الأول لإحسان العلاقة فيما بين الإنسان وربه، قوامها أن يعلم الإنسان أن هذه العلاقة أول ما تقوم على إدراكك للمفارقة التي بينك وبين ربك، أن تعلم علم اليقين أن الله هو الخالق وأنت المخلوق، وأن الله عز وجل هو القوي وأنت الضعيف، وأن الله هو الرازق وأنت المرزوق، وأنه هو الغني وأنت الفقير. إن إدراك هذه العلاقة أعظم ثمرة له كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل جاء ذكرها، هي أن تستشعر أن الكفاية في الله عز وجل وحده. أليس الله بكاف عبده؟ الكفاية. إن علمت أنك فقير لا لأنك فلان ابن فلان، بل لأنك الإنسان وهكذا كل إنسان، فالجميع فقير، وأما الله فهو الغني. فمتى ما أدرك الإنسان هذا الأمر أثمر ذلك الأمر العظيم، وهو شعوره بأن الله كافي، ومن ثم لا ينظر إلا إلى السماء، يستمد من السماء هداه وطريقه وعلمه وبصيرته، كل ذلك يستمده من السماء. لماذا؟ لأن ذلك النظام علمه العلاقة الصحيحة التي بينه وبين ربه عز وجل، والتي عرفته بأنه هو العبد الفقير الضعيف الجهول، وأن الله عز وجل هو القوي الخالق الغني العليم الحكيم الخبير جل جلال. فإذا هذا الأمر الأول، وهذا جاء في القرآن العظيم في الفترة المكية على أعظم ما يكون بيانا، وكمل هذا النظام في تلك الفترة، وما نزل في المدينة تفريع عليه، ولم ينزل أصل جديد في هذا النظام في المدينة. أما النظام الثاني الذي نزل في القرآن المكي واكتمل، ما به صلاح علاقتك مع أخيك الإنسان، وهذا النظام هو نظام الأخلاق، نظام الأخلاق. فنزل هذا الأمر بمكة على صورة مكتملة، لم ينزل في الفترة المدنية شيء جديد، وهذا ليعطي دلالة واضحة على أهمية هذين العلمين، علم الإيمان والتوحيد وعلم الأخلاق، وذلك لتنضبط العلاقة أولاً بينك وبين خالقك، وثانياً العلاقة بينك وبين من حولك من بني جنسك. فجاء أمر الأخلاق، فإذا ما نظرنا، والآية التي بين أيدينا والمقطع الذي نتحدث عنه في هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وهي سورة مدنية، وقلنا أن التأسيس للأخلاق كان بمكة، والتفريع كان بالمدينة، وهل التأسيس في مكة خلا من تطبيق للأخلاق؟ الجواب لا، بل أول تطبيق للأخلاق في المكان الذي نزل فيه النظام ابتداءً. فكما أن الأخلاق أول ما نزلت في القرآن المكي، فكذلك كان تطبيقها من تلك الثلة المباركة المكية من السابقين الأفاضل الذين هم خير أهل الأرض بعد الأنبياء إلى يوم القيامة، فكان تطبيق ذلك على شدة المعاناة وعلى شدة المواجهة، لكنهم حولوا ذلك واقعا عاشوه، وصبروا على كل بلاء واجهوه، وما تخلفوا، فكانوا هم الأوفياء، وكانوا هم الصادقون مع ربهم عز وجل في ذلك. وتبعهم في هذا الركب المبارك الأنصار رضوان الله عليهم، فساروا على الطريق، فكانوا هم الخيرة من أهل الأرض إلى يوم القيامة من المهاجرين والأنصار. هذه العلاقة التي يريدها الله عز وجل، إن نظرنا فإنه نجد أن العلماء أظهروا لنا بالتأمل العميق في كتاب الرب عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته العملية وهو يتبع أمر ربه ليحقق مراده بإنشاء هذه الأمة الخيرة المباركة، لأن القرآن أنزله الله عز وجل ليوجد الأمة المثالية، لأن الله له المثل الأعلى. القرآن لم يكن نتيجة تجارب ترصد في المختبرات وترصد بالتأمل في أحوال الناس، ولكن القرآن جاء من عند من له المثل الأعلى، فلذلك الحسن فيه كامل، فأنزله الله ليوجد هذه الأمة التي هي خير الأمم. فنظر العلماء فقالوا: إن من أعظم ما يضبط علاقات الناس بعضهم ببعض هو أن يراعى في هذه العلاقات ثلاثة أصول عظيمة تضبط علاقات الناس. أما أولها هو أن تضبط علاقات الناس بعلاقة الأخوة، الأخوة في الدين، فإن أي مجموعة من الناس ما لم يكن هناك عنصر أصيل عميق لإيجاد التجانس بينها كثر النزاع فيها، فإذا ما تنازعوا ضعفوا، وإذا ما تنازعوا افترقوا، فإذا افترقوا أصابهم الوهن، وإذا ما أصابهم الوهن لا يكون أمن ولا يكون إنجاز وعمل، فيكون ذلك سبباً في تلفهم. فلذلك يبحث هذا الإنسان عن، والإنسان لوحده لا يمكن أن ينجز مصالحه بنفسه، فهو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفاً. لو أن إنساناً أراد أن يأكل فقط حبة بر لا يمكن أن يصل إليها بنفسه، فهو محتاج إلى علوم متعددة حتى يصل إلى حبة بر. إن أراد أن يستخرج الماء فاحتاج إلى أن يحفر الأرض، وحتى يحفر الأرض يحتاج إلى أدوات ومعادن، وحتى يستخرج المعدن من وسط الصخر يحتاج إلى علم، وإلى وإلى، وإذا بك أمام عشرات العلوم التي يحتاجها الإنسان حتى يصل إلى حبة بر، وأن لإنسان بوحده أن يصل إلى ذلك. فلذلك الإنسان يبحث عن هذا التآلف وهذا التجانس. فجاء وحي رب الأرباب جل جلاله ليجعل أعظم رابطة تضمن لأولئك النفر إذا ما قبلوا أن يكون بينهم من العاطفة الصادقة والمشاعر الجياشة والوفاء ما يعطف بعض هؤلاء على بعض، وهي أخوة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله فأنجز للبشرية نموذجا لا يضاهيه نموذج في ذلك، فكانت الأخوة بين أهل الإسلام مضرب المثل وستظل مضرب المثل. ويا خسارة الأمة إذا غفلت عن هذا المثل وأن يكون قدوة لها يحتذى، تفتخر به وتتعلم عن أحواله وكيف قام، وأن تفتخر به وأن تجعله نبراسا لها تقتفي أثره. وويل لمن نبذ التراث أو نبذه التراث. فإذا هذه علاقة جاءت بها هذه الشريعة، فكانت الأخوة على الدين منهجا إسلاميا النبي صلى الله عليه وسلم رساه، وبنى قواعده في واقع الناس ونظرة سريعة على ما كان عليه العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما صاروا إليه بعد بعثته يجعلك تدرك الفارق بوضوح وقيمة هذه العلاقة. وأما إن نظرت إلى الأخبار وواقع الحال فإنك ترى أمرا عجبا عجبا. إذن هذا الأصل الأول الذي تحسن به العلاقات، وهو أن تقوم هذه العلاقة على أخوة الدين. الثاني قال العلماء أن تقوم تلك العلاقة على العدل، على العدل، أن تعلم أنك كما تريد من أخيك أن يقف معك عند الحاجة فمطلوب منك أن تقف معه عند حاجته، والحياة لا تكون إلا بهذه الكيفية. يوم تحتاج فتجد من حولك يعطيك، ويوم يحتاج من حولك فتجد أنه مطلوب منك أن تقف كما وقفوا وأن تعطي كما أعطوا وأن تبذل كما بذلوا. فإذا قضية العدل وتحت ذلك تفريع عظيم. وثالثها علاقة التكافل. فهذه ثلاثة أمور من أعظم ما يضبط ويقيم العلاقات الصحيحة بين أهل الإسلام: علاقة الأخوة، علاقة العدل، علاقة التكافل. فالآية التي بين أيدينا تحدثنا عن هذا الأمر وعن قضية في هذا الجانب ذات أثر، وهي قضية الإنفاق. ولما يتحدث القرآن عن الإنفاق فهو أولا يخبرنا عن قضية هذا المنفق وعن شيء منه وهو المال، ما هي مكانته في الحياة، ما هي مكانته في تحقيق عمارة الأرض كما يريد الله. فالله عز وجل يخبر أن عمارة الأرض عمارة حسية وعمارة معنوية. عمارة معنوية بالعبادات، وعمارة حسية بعمارة الأرض أن يكمل صلاحها فيعيش فيها الإنسان محققا مقاصده وغايات وجوده. فأخبر الله عز وجل أن هذا الأمر مرده إلى قوامين: قوام لتحقيق أمر هذا الاستعمار في الأرض والحياة فيها في بعدها المعنوي، وآخر في بعدها الحسي. فما هو القوام لحياة ابن آدم الذي جعله الله عز وجل في الأرض في البعد المعنوي؟ هو هذا البيت الذي نجاوره الآن. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والبيت موضوع لأي شيء؟ لعبادة الله وحده. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا البيت وضع لعبادة الله، وعبادة الله بها يقوم عمارة هذه الأرض في بعده المعنوي. فذكر الله عز وجل البيت، لذلك ما بقي البيت فالإسلام باقي. فإذا سقط هذا البناء فلا إسلام على ظهر الأرض، وبقاء البيت ببقاء من يحقق مقصود الوجود عبادة الله وحده. وأعظم ما ارتبط بهذا البيت من العبادات حج هذا البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. لذلك قال عدد من الصحابة ومن العلماء كابن عباس، قال: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. إذن هذا قوام لأمر الحياة في بعدها المعنوي، وهو ماذا؟ وهو العبادة. أما الأمر الثاني الذي فيه قوام الحياة في بعدها الحسي فهو المال. فبالمال تعمر الأرض. قال الله عز وجل في القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالكعبة قيام للحياة والمال قيام للحياة. إذن هذا إعلام بمكانة هذا الأمر وأنه مسؤولية. ولا تؤتوا السفهاء الذين لا يحسنون التصرف فيما هو قيام لكم ولحياتكم، فيتصرفون فيه تصرفا غير لائق فيتلف ولا يتحقق بإعماركم مراد الله عز وجل فتهلكوا ويصيبكم العنت. فإذن هذا الأمر الأول. ثم يأتي الذي جعل المال قوام، فإنه علق القلوب بالقوامين. فالبيت جعله الله مثابة، والجعل معنى أن الجعل إذا نسب إلى الله فذلك معناه أنه أمر قدري كوني تكفل الله به. فقال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي علقت قلوب العباد ببيت ربهم. فتجد الإنسان يأتي إلى هذا البيت مشتاقا، فإذا ما أخذ نهمته منه وعبد ربه وأشبع عينه بالنظر إليه رجع إلى أهله، ما أن يعود إلا ويتجدد الحنين مرة أخرى نحو هذا البيت، لأن الله جعله مثابة. وكذلك المال، علقت القلوب بحبه، وهذا من كمال الحكمة الربانية، أنه ما جعل سببا في قيام الحياة لم يوكل إلى الناس لأجل أن يبنوه في نفوسهم، بل الله عز وجل أوجده في نفوسهم خلقة، وهذا من كمال الحكمة لربنا عز وجل. ثم أن الإنسان خلق لحكمة الابتلاء، وله خصوم، فلذلك هو على استعداد أن ينحرف بهذين القوامين اتجاها منحرفا، فاحتاج إلى ماذا؟ فاحتاج إلى البيان، فجاء القرآن بهذا البيان ليحدث مع ما وجد فيك من غريزة وفطرة فيتلاقى معها فيكملها. وما قد يشط بك الخصم، فيأتي البيان ليحدث التوازن ويهذبها، وهذا دور القرآن. فأي شيء أكمل وأجمل وأحسن من هذا النظام؟ عندما يتلاقى ما جاء في الوحي مع ما هو موجود فيك، لا تظن، واحذر أن تخدع وتظن وكأن ما جاء في أمر الله هو شيء خلاف ما هو في أعماق نفسه ووسط قلبك، فإنما في قلبك إنما هو تلك الفطرة التي فطرها الله عز وجل فيك. وأن ما قد تظن خداعاً من إبليس بتلك الشهوات والمنكرات على أنها حقيقة ما تطلب، إنما هو الران الذي غطى تلك الفطرة وجعلك لا تتكشفها ولا تنظر إليها، فتظن أن ما بني على ذلك الران هو أعماق ما في قلبك، ووالله ليس هذا هو الحق. قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران غطى، فالحاجة إلى أن يستجلب الإنسان عونا من الله بصدق ليزيل ذلك الران ويتكشف حقيقة ما في أغوار نفسه وقلبه من تلك الفطرة السوية السليمة، ليتلاقى بها مع وحي ربه عز وجل، فيجد أن الأمر ملائم أحسن ما يكون وأطوع ما يكون وأسهل ما يكون وأرضى ما يكون وأروع ما يكون. فلذلك جاء الوحي بهذا البيان. وهنا جاءت حقائق القرآن وتكلمنا، والتي كان من أولها الإعلام الواضح أن المال الذي هو قوام الحياة مالكه هو الله ومعطيه هو الله، فالمال ماله والمعطي هو جل جلاله. جئت إلى الدنيا صفر اليدين وتخرج من الدنيا صفر اليدين، فالمال ليس مالك بل هو مال الله، وأنت مستخلف فيه ليكون محل الأمانة عندك ليرى الله ماذا تصنع فيه. وحتى يعطيك معنى آخر فيخبرك بأن الدنيا بكل ما فيها والمال فيها ليست بغالية، وأن الله أرادك أن أن تكون إنساناً أخروي، لأن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي الحيوان. فالمؤمن إنسان أخروي، وكم لهذا المعنى من أثر متى ما استقر في النفس من أثر في إعانة الإنسان في التعامل مع المال وفق مراد الله، والله بدون معاناة. كلما زكت النفس وارتقت إلى هذا المعنى تعاملت مع هذا الأصل العظيم بمنهج صحيح سليم. فإذن هذه قضية المال. ثم يضرب الله الأمثال ليضرب مثلا عظيما، وهو يربي هذا الإنسان ويشعره بقيمته وتميزه وكرامته، وأن قيمته أن لا يكون عبدا رقيقا للدنيا وما فيها. والقرآن يطرق على هذا الأمر وعلى عقلية الإنسان حتى يكون المؤمن أشنع ما يتصوره أن يرضى لنفسه أن يكون رقيقا لشهوة، وأن يكون عبدا لدرهم أو دينار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس. فالمؤمن يشعر أن قضية الرق والعبودية لهذه الأمور مهانة ومذلة لا يتصور أنه يدخل فيها. فعندما يبنى هذا المعنى في نفس المؤمن ثم يأتيه المثل ويضربه الله عز وجل له، وأن الدخول في هذا الرق عندما يكون هذا الإنسان آتاه الله مالا ثم لا ينفق منه، هذا هو الرقيق. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه. رقيق عبد، عبودية مقيدة بملك، مقيدة بعدم قدرة. ماذا تتخيل من إنسان مقيد بثلاثة قيود؟ عبد مملوك لا يقدر على شيء. هذا مثل من؟ مثل من لا ينفق. متى تخرج من هذا الرق؟ متى تخرج من هذا الوصف القبيح الدنيء؟ عندما تكون يدك يد عليا، يد تعطي، يد تنفق، يد تؤمل في الغني، إن أعطت فالله يخلف، فهي لا ترضى إلا أن تكون بهذه الكيفية. والله يعدها، أليست قد عرفت العلاقة التي بينها وبين الله، أن الله غني وأن الله كريم وأن الله أوفى الأوفياء؟ فإن وعد الوفي الغني هل يشك هذا الإنسان في عطائه؟ لذلك المؤمن يعطي. أبو بكر يأتي بكل ماله، ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. أليس هو الغني؟ أليس هو الكريم؟ أليس هو الوفي في وعده؟ أليس هو الصادق في قوله؟ ما نقص مال من صدقة. لذلك يأتي بكل ماله وبكل ثقة، تركت لهم الله ورسوله. لذلك هذا مثل عظيم، وأهل الإيمان يربيهم القرآن على ذلك وينشئهم على هذا الأمر. ومن ثم قلب صفحات التاريخ واقرأ في أخبار الصحابة رضوان الله عليهم لترى ما هو أثر هذه التربية على أنفسهم. وقبل ذلك اقرأ في خبر إمامهم وقدوتهم من ارتضاه الله أن يكون قدوة للعالمين، من وصفه الله بأنه ذو الخلق العظيم. انظر إلى حاله مع الإنفاق وتأمل لترى كيف انعكس هذا التوجيه القرآني على ذلك الجيل، على إمامهم وقدوتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عليهم هم، فترى الأمر عجب، وترى كيف كان الإنفاق. أن يصل الإنسان ليكرم أخا له في الدين فيطعمه الطعام الذي لا يكفيه هو وزوجته بل هو طعام أطفاله، لأنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. إذن القرآن يربي العبد المؤمن على أن يكون منفكا من رق العبودية للدنيا وما فيها، وأن يكون المال في يده لا يتعلق به قلبه. وقلنا هل يعني ذلك أن الإنسان لا يطلب المال؟ لا، هذا فهم من لم يعي القرآن. سبق أهل الدثور بالأجور الذين بذلوا واجتهدوا فتحصلوا على المال لا لأجل أن يجعلوه ركاما، وإنما من أجل أن يكون زادا لهم إلى ربهم عز وجل. فلذلك إذن هذا أمر في مفهومه الإنسان يقرأ كتاب الله عندما يأمر بالإنفاق. ذلك لا نتصور أن المؤمن إذن يكون بخيلا، ولا نتصور أن المؤمن يعطي الصدقة ثم يمتن بها، لا هذا ولا هذا. ليس هو البخيل وليس هو المنان إن أعطى، وإنما هو ذاك الإنسان الكريم طيب النفس الذي يعطي ويتحاشى أن يكون لعطائه أو لأي طريقة تكون من سببا في كسر كرامة أخيه المسلم. يعطي وكأن الذي طلب هو صاحب المنة لا هو الذي أعطى. إذن هكذا تربى أهل الإسلام، وهكذا كانوا حين كانوا يتربون على القرآن، هكذا كانت أعمالهم. ولك أن تتخيل يأتي المهاجري من مكة فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، وكما قلنا في مكة كان هؤلاء كرام، أصحاب همم عالية، أصحاب نخوة وشهامة، أصحاب يد عليا، أخرجهم كفار مكة ولم يحملوا شيئا من أموالهم رخيصة إذا غنموا دينهم وإذا فازوا بدينهم فباعوا الدنيا. فعندما وفدوا إلى المدينة لا يملكون شيئا، وأصعب ما يكون على النفس الكريمة والنفس التي كانت تعطي أن تجد أنها محتاجة أن تمد يدها لتأخذ. فالقرآن وقد أخبر أن الله ولي الذين آمنوا فأخرجهم الدين وخرجوا إلى أهل الدين، فلذلك يحفظ لأهل الدين كرامتهم من قبل أهل الدين. فالتوجيه لمن؟ التوجيه لمن يؤمر بالعطاء، احذر أن تؤذي عبدا من عباد الله بالعطاء، احذر أن تؤذي وليا من أولياء الله حين تعطيه المال. فلذلك يأتي، والبقرة كما قلنا من أول ما نزل في المدينة، فلذلك كأن هذا الخطاب أول ما يوجه للأنصار. هذا المطلوب منكم، أن تتعاملوا مع إخوانكم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إليكم، فاحذروا أن تعاملوهم بشيء تسيء إليهم فيغضب الله عز وجل عليكم. فلذلك جاء هذا التوجيه، ويكون هذا توجيه للأمة في كل مرحلة من مراحلها وهي تتعامل. فبعد أن أخبر الله عن الإنفاق ووجوبه، ثم يترقى في التأديب إلى أن كان درسنا الماضي في إخبار الله عن أولئك الذين يعطون ثم يتبعون العطاء منا، فيأتي الحكم واضح وصريح بأن أصحاب هذا العطاء لا قبول لعطائهم عند الله. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أعطيت لكن المنة أفسدت ما أعطيت، أعطيت لكن الأذى أبطل ما أعطيت. كيف يكون الأذى؟ أعطيت فلانا وأعنته، ثم جئت في مجلس وبدأت تتمدح وقلت الحمد لله اليوم ما شاء الله جاء فلان فقير ما عنده شيء لكني أعطيته، فيبلغ ذاك الإنسان فيتأذى، فيقول الله احذروا أن تفعلوا مثل هذا الفعل. إن أعطيت كما جاء الحديث فإنه لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. بهذا الأدب، بهذا التعامل، يريد الله عز وجل أن يكون بين أهل الإيمان. فجاء الإخبار عن ذاك العطاء المتبوع بالمن والأذى، فبين الله عز وجل قبح هذا الخلق، وهو أعطى دلالة على قيمة الأخلاق. فهذا العمل صار باطلا بماذا؟ صار باطلا بخلق سيء لحقه. وضرب المثل لبيان الخسارة بقوله عز وجل، وهو يخبر عن ذلك الأمر وهو الإنفاق المتبوع بالمن، بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل عظيم عجيب يبين الخسارة، ويجعل الإنسان يقرب الشيء المعنوي بالشيء المحسوس، ليرى كيف أن هناك بذل وجهد، ثم بعد ذلك صاحب البذل والجهد والذي كان يؤمل من جهده شيئا عظيما فجأة ويجد وكأنه ليس عنده شيء، كل شيء ذهب. هذا حال من أنفق وأتبع الإنفاق بالمن والأذى، لا المال بقي ولا الأجر حصل. فإذن هي خسارة ليس بعدها خسارة. وأنت تنظر إلى الناس عندما تخبر، والناس على مستوى واحد، فعندما تخبر عن إنسان صاحب عمل قبيح فهو ينزل من هذا المستوى إلى الأسفل، فتظهر أن هناك فجوة بينه ومن في الأعلى، لكن البين بينهما متى يكون أظهر؟ عندما تأخذ الثاني وتبين علو مكانته. فالأول ظهرت حقارته بالنزول، والثاني ظهرت مكانته بالعلو، فعندما ارتقى وذلك نزل اتضح ما بينهما من الفجوة على صورة أعظم. فلذلك يأتي القرآن في مثل هذه الأحوال بذكر الضدين، ليبين ماذا؟ ليبين ما بينهما من عظيم الفجوة، وأيضا ليجعل في نفس المؤمن من الحصانة ما يجعله أنه لا يتوق ولا يتمنى ولا يخطر بباله بعد أن ارتفع ذلك المكان أن يتأسى بمن هو في ذلك الحضيض. فالمؤمن هل يفرح بشيء عليه أهل الكفر والباطل؟ فكلما أدرك قيمة ما فيه بإدراك علو مكانته وقبح ما فيه الفاجر من قبح صنيعه، فإنه يزهد في ذلك الفعل ولا يلتفت إليه. وهل نجد في نفوسنا مثل هذا المعنى ونحن ننظر إلى أهل الباطل؟ أن لإنسان مسلم ينظر إلى أهل الدنيا وقد جمعوها وما أنفقوا، ويرى ما هم فيه فيظن أنهم في سعادة، أو يتمنى أن يكون مثلهم أو أن يعيش مثل حياتهم، هل هذا عرف الإيمان؟ هل هذا أدرك وذاق لذة وطعم الإيمان؟ هل هذا خرج من رق العبودية؟ من ينظر إلى أهل الدنيا الذين كنزوها وجمعوها ثم أغروا بما تقلبوا فيه من متاع وشهوة في مركب أو مسكن أو ملبس أو مطعم، وظن أنهم سعداء مع الإقتار وعدم أداء حق الله، ثم يظن أنهم سعداء مسكين، ما عرف وما ذاق لذة الإيمان. فيقول الله عز وجل بعد أن ضرب المثل وبين الحكم في من أنفق وأتبع الإنفاق بالمن والأذى، فيقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم، انظر إلى إكرام الكريم، المال ماله، ولكن عندما تنفق ليعطيك قدرا وكرامة، ولا يقول لك أيها القائم على المال أو أيها الحارس على المال، لأنه ليس ماله وما أنت إلا حارس، لكنه إكرام لك، يقول لك هذا المال ماله. فلذلك إن أنفقته فأمل أن يأتيك بدلا عنه خيرا من عند من؟ من عند الله، بل ويرتقي في إكرامك ويعتبر هذا العطاء إقراض لمن؟ لله جل جلاله. كل ذلك تكريما لك. من يخاطبك بهذا الخطاب؟ من يعطيك هذا القدر والكرامة؟ هل بعد ذلك تظن في ربك شرا وتظن أن ربك أراد أن يسيء لك؟ المال ماله، وعندما يأمرك أن تعطي يجعل العطية قرضا عنده، وأنه سوف يوفيك أحسن الوفاء. فما الذي غرك بربك الكريم؟ ما الذي يزهدك في هذا الرب الجواد الكريم سبحانه وتعالى؟ فيقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثل الذين ينفقون، الذين يعطون أموالهم نسبها إليهم مع أنها ماله وملكه جل جلاله، هذا العطاء دافعه أمران، وابتدأ بالأمر الأعظم الأهم، الأول ابتغاء مرضات الله، أن الذي دفعهم لهذا الإنفاق التعبد لله، لأن الله أمر قال أنفقوا، فهو ينفق لأن الله أمر. وهكذا كل ما نفعل، الأساس ما هو؟ أننا نفعل ذلك استجابة لأمر الله تعبدا لله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي نحتاج أن نقف عندها، تثبيتا من أنفسهم. قلنا النفس متعلقة بالمال وتحب المال، والإنفاق يصرفه عن ابتغاء مرضات الله أمران: الأول حب الشهرة والرياء والسمعة فهذا دافع، والثاني هذا يدفع لعطاء في غير مرضات الله، والثاني يمنع إلى الكف وهو عدم استجابة أيضا لأمر الله، وهو ماذا؟ وهو تعلق النفس بالمال. فلذلك قوله جل جلاله وتثبيتا من أنفسهم من أجود وأجمل ما ذكر علماء التفسير هنا، أن هذا العبد اجتهد على تزكية نفسه وعالجها معالجة صحيحة، فلذلك هي عند الإنفاق تنفق وهي ثابتة لا تشعر بالألم ولا التردد، أي ينفق بنفس مطمئنة ثابتة راضية مستجيبة لأمر الله. ليس أحد يأتي عند كل عطاء يأتي فلان يا فلان انفق الله سيعطيك الله سيخلفك، وبقدر ما يكون التأثير ومكانة هذا الإنسان يعطي، يقول هؤلاء لا ليسوا من هذه الفئة من الناس، هؤلاء ثباتهم في العطاء صادر من أين؟ صادر من داخل أنفسهم، هو لا يحتاج إلى أحد وكأنه يريد أن يعطي حياء منه، وإنما اجتهد على نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وتثبيتا من أنفسهم. إذن هؤلاء عطاؤهم دافعه الأول، عندما أمرهم الله فعلوا ذلك استجابة لأمر الله. الثاني أنهم قبلوا تربية القرآن لأنفسهم وسلموا أنفسهم للقرآن فرباها القرآن، فوصلت تلك النفوس أن صارت نفوسا زكية، فلذلك هي تنفق لأنها صارت نفوسا طيبة، والله طيب، والله طيب، ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، والجنة دار الطيبين. فلذلك هؤلاء طابت نفوسهم، سارت طيبة، فلذلك ينفقون لأن النفس كريمة، لأن النفس سخية، لأن النفس لم تتعلق بالدنيا وتحررت من الرق لها. وتثبيتا من أنفسهم. إذن هذا الوصف الجميل. إذن لأن العقل مكمن الفطرة ومحل العلم، إذا ما حصل العلم النافع به أين يتجه به؟ يتجه نحو النفس ليصلحها، لأنه ما الذي يؤثر على القلب وما فيه من العلم الصحيح؟ فلا يحكم على الإنسان النفس الأمارة بالسوء، فبالقلب السليم يجتهد الإنسان لتزكية نفسه. فإذا زكت النفس التأمت مع ما في القلب من العلم الصحيح، والنفس هي التي تحرك جوارح الإنسان للعمل، فعندما تصبح النفس زكية يصبح العطاء دائما مستمرا من أعمالها وطريقتها من أعمالها. فهذه النفس الطيبة إذن هذا شأنها، وهذا فعلها مع الإنفاق، فلذلك الإنفاق عندها سجية وليست كلفة ومؤونة. فإن كان الكثير موجود أنفقت، وإن كان القليل موجود أنفقت، لأنها صار هذا الأمر طبعا لها وسجية لها وتثبيتا من أنفسهم. لذلك لما كانت بهذا الأمر جاء المثل مرة أخرى، المثل للمنفق سبق أيضا مثل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، لكن الله عز وجل يضرب الأمثال، وكلما كان المثل فيه تركيب أكثر ليعطي التخيل أكثر في النظر، ليستعذب الإنسان بما صنع ويجد رضا وسعادة في نفسه، فالقرآن يفعل ذلك بعباد الله. فيأتي هذا المثل الذي يجعل للإنسان ميدانا للتفكر، ليستشعر لذة ما أكرمه الله عز وجل به من طيب النفس وزكائها وصدق الإيمان ويقينيته، فيتأمل في هذا المثل. قال عز وجل: كمثل جنة، والجنة هي البستان، ولا يسمى البستان جنة إلا إذا كثرت أشجاره المثمرة والتصقت بعضها ببعض من كثرتها، حتى أن من فيها لا يرى من خارجها، لأن الجنة من جنة أي من الستر، ولذلك يسمى الجن جنا لأننا لا نراهم، ويسمى الجنين جنينا لأنه لا يرى بالعين، فكذلك الجنة. فإذن هي تعبير عن هذا البستان المثمر كثير الأشجار، وبعضهم يشترط أيضا أن يكون من ضمن ثماره النخل عند بعضهم، لكن العبرة هو البستان كثير الشجر، كمثل جنة بربوة، الربوة المكان المرتفع قليلا عن الأرض، بمعنى أنه ليس هو المرتفع ارتفاعا شديدا وليس هو المنخفض، فإن المنخفض فإن الثمر فيه لا يكون أجود ما يكون، والعالي كذلك، فهي مرتفعة بحيث لا يكون الماء الزائد موجود فيها فيتعفن فيؤثر على الزرع، فما زاد ينزل عنها لارتفاعها، وليست هي بالمرتفعة جدا فلا يصل إليها ماء الأنهار وغيره، فهذا الارتفاع القليل يجعل لها من الجودة في الثمر ما ليس لغيرها، كمثل جنة بربوة، وابتدأ بالثابت في وصفها وهو ماذا؟ في وصف المكان، ثم ثنى بالمتحرك المتغير وهو ماذا؟ نزول الأمطار، وهذا ترتيب لطيف، قال كمثل جنة بربوة أصابها وابل، وابل المطر الكثير، لأن المطر ينزل على صور متنوعة، وفي هذا التنوع أيضا يسمى بتسميات من الطش والرش والهطل، فأصابها وابل، فالوابل الماء الكثير المتتابع، أصابها وابل، قال كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، جاء ثمرها على الضعف بالنسبة للمماثل لها، شجرة بشجرة، لكن هذه تثمر ضعف الأخرى ضعفين، وقال بعض المفسرين أي تثمر في العام مرتين، والتعبير عن مضاعفة الثمرة التي تجنى، وإنما الغرس يغرس لأجل الثمرة، فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، لم ينزل المطر الوابل الكثير، قال فطل، ما الطل؟ أي أضعف ما يكون من المطر، لكن هذه الأرض لخصوبتها وجودتها فالماء القليل يثمر فيها كما يثمر الكثير، فتنتفع بقليل الماء، بمجرد أن يأتي الطل فإنها تثمر، فيخبر الله والإنسان المؤمن ينظر الذي أمر بالإنفاق والذي نفسه تثبته على الإنفاق بقدر ما عنده، إن كثير أنفقت وإن لم يكن إلا القليل أنفقت، فيقول الله مثل إنفاقك كمثل هذا الباذر في هذه الأرض الصالحة، فهو على كل حال كسبان، إن جاء المطر الكثير أنتجت وجاء الثمر مضاعفا، إن لم ينزل إلا الطل وهو أخف المطر، بل قال بعض العلماء الندى، فإنه بمجرد الندى متى ما استمر على تلك الأرض أنبتت لصلاح تربتها وطيبها، فإذن هي مثمرة طوال العام، إما بالغيث في حال الإنفاق الكثير، وإما بالثمرة التي ينتفع صاحبها ولو كانت قليلة عندما يكون الإنفاق قليلا، فهي في كل أحواله صاحبها صاحب غنم عظيم، فرح بأرضه وفرح بغرسه وفعله، فهو لا يفرط في أرضه ولا يترك ذلك العمل لأنه يجد أثره. فالمسلم فرحان بإسلامه ودينه وفرح بالعمل في الإسلام لأنه يجد الثمرة منه. فلذلك يتأمل ناهيك إذا ما نظر الإنسان في الربوة، فإن المزرعة إذا ارتفعت قليلا فإن صاحبها إن جلس رأى المنظور من تحته فذلك أشرح لصدره، وإذا ما ارتفعت ابتعد عن الغوائل التي تكون في الأرض من دواب أو حشرات أو نقع الماء أو غير ذلك، وهذا أفرح بمجلسه ومكانه. وإن نظر فوجد أن تلك الأرض بمجرد مرور الماء عليها أنبتت، فكيف بعد ذلك يريد أن يتركها إلى غيرها ويجد أن الناس لا تثمر أراضيهم إلا إذا نزل الماء الكثير فيها، ثم لا تنتج إلا الثمر القليل أو تنتج في وقت دون وقت، وهو يتأمل ويجد أن مزرعته وجنته على غير ذلك، إذن هل يفرط فيها؟ هل يلتفت لغيرها؟ هل يريد أن يتخلى عنها ويذهب وينتقل إلى غيرها؟ لا يمكن. فلذلك هو أفرح ما يكون بها، وهذا حال الإنسان مع الإسلام. ونختم في هذا الفرح عندما يدركه الإنسان بقصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، عندما أسر وعرض على القتل على وأعطي على أن يترك دينه مقابل أن يعطى نصف ملك قائد الأعداء، فقال له: والله لو أعطيتني ملكك وليس النصف وملك العرب والعجم على أن أترك ديني طرفة عين، والله ما فعلت ذلك. إذن الرضا التام بالإسلام، بهذه الأرض الطيبة المباركة التي أدنى غرس فيها يثمر ويبارك ويزداد، الحبة إلى 700 حبة تنبت، كيف أرضى بأرض غيرها؟ فالإسلام هو هذه الأرض المباركة الطيبة، والغرس فيها هو هذا عملك الصالح، وافعل الخير، والثمرة هي تلك العطايا الربانية التي يكرم الله بها عباده المؤمنين فيسعدون بهذا العطاء في الدنيا، ويكتمل العطاء أكمل ما يكون في الآخرة. فإذن هذا مثل، ويختم الله الآية بقوله عز وجل: والله بما تعملون بصير. وهذا فيه وعد ووعيد، وعد هذا المحسن عندما أعطى فليعلم أن الله بصير بعطائه وسيعطيه، لا يهمك عندما أمرت أن تعطي بالخفاء ولا تطلع الناس، اعلم أن الله بصير قد رأى يوم أن لم يرى الناس، فالله قد رأى. أليس يكفيك أن الله قد رأى؟ أليس الله يكفيك؟ فإذن هذا وعد، إذا علم الإنسان ما ضره أن لا يسمع ثناء من الناس على أنه أعطى، يكفيه أن الله قد رأى وأن الله أبصر. ووعيد لأولئك الذين ما أنفقوا وجمعوا، فإن من الوعيد أن الله عز وجل رأى ما فعلوا بماله، وكيف منعوا وحرموا أولياء، وكيف بخلوا في العطاء، فالله عز وجل بصير بما عملوا وسوف يحاسبهم على ما صنعوا. فإذن هذا مثل عظيم، وهذا حث من الله عز وجل كبير للإنفاق في سبيله وفق ما أراد الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.